الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرهم واغفر جميع المشتهدين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في بعض الروايات المتعرض لتفسير الآية المباركة من الوقت لا يسأل شرح كل الروايات سندان ومثنان. هذه الرواية المباركة قلنا انصافا اجمالا يمكن بل ظاهرا معتبرتون. رواه الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، وهذا الطريق صححناه سابقا، قلنا طريق صحيح يحتاج الى شرح مفصل بعد لا يسأل الوقت. في جملة من الموارد علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى هم يحتاج الى شرح آخر. عن هذا السند معتبر، عن السند الاخر علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابي سعيد بن عيسى عن يونس. هذا السند فيه اشكالات بعض الاشكالات، و يونس مراد به يونس بن عبد الرحمن وهو من اجلاء الطائفه. عن ابن مسكان عن ابي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، سأل صحيح هنا الرواية صحيح، قال سألت عن قول الله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين سلام الله عليهم. فقلت له إن الناس، ناس مراد في الروايات يراد به السنة أهل الجماعة، يقولون فما له لم يسمى عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. قال فقولوا لهم إن رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته نزلت عليه الصلاة لم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم. توضيح هذا المطلب في هذه الرواية المباركة، أصولا نحن سابقا شرحنا أن المستفاد من مجموع الروايات إن الله سبحانه وتعالى فرض في كتابه أمورا، فرض فرائض، وأن النبي صلى الله عليه وآله سن سنن. نسبة السنن إلى الفرائض ليست نسبة بين متعارضين أو مختلفين، أصولا نسبة السنن إلى نسبة الفرائض نسبة التحسين والتكميل والتجميل إن صح التعبير. يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نصور الفرائض بمنزلة أساس البيت الجدران، و سنن مثل تجسیس الجز و تجمیل و صبغ و نقش و ترتیب البیت. فهناک حیطان البیت و هی الاساس، و هناک اشیاء مجمل للبیت محسن للبیت، یحلو للانسان استعمال البیت، یفرح به هاد البیت. هذه المحسنات المکملات المجملات المزینات ماذا يعبر عن. فلذا نسبة السنن إلى الفرائض هذه النسبة، نسبة التكميل. وعليه أمر السنن ليس مستغلا عن أمر الفرائض، ينبغي أن يعرف. لا يتصور أن الأمر المتعلق بالفرائض في الفرائض يختلف عن الأمر الموجود في السنن. مثلا الأمر الموجود في الصلاة غير الصوم، وإذا صام الإنسان ولم يصلي أمر الصلاة لا يسقط، امر الصلاة غير امر السنن. لكن اوامر السنن في باب الصلاة عین امر الصلاة في الفريضة، هذه نقطة. يعني اوامر السنن ليست مستقلة، كما ان السنن بعنوان تكميل كيفية تعلق الامر كذلك. فليس للسنن امر مستقل في قبال الفرائض، ولذا امر السنن عین امر الفرائض. ولذا الإنسان إذا فرضنا أخل في صلاته بفريضة وأتى بقية السنن الصلاة صادقة، السنن لا تؤثر شيئا، لأن السنن مرتبطة بالفرائض لا في قبالها. هذه طبيعة السنن النبوية صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كيفية اندماج السنن في الفرائض ليس فقط في دعاية الاعتبار، حتى في مقام البيان هذا الاندماج موجود. يعني في عبارة أخرى مثلا نتصور هكذا، نزلت آية مباركة أقيم الصلاة، فقال رسول الله الصلاة مثلا أوله تكبيرة الإحرام ثم كذا ثم كذا، هذه سنني مثلا الحمد القراءة. لا، ليس الأمر كذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي خارجا ويرد أمر أقيم الصلاة تعمله، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية يفسر الآية. يعني بيان السنة، البيان بيان يعني السنة، بيان للفرائض بنحو الاندماج لا مستقلا. وإذا فرضنا بالاستغلال يوجد مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا بيان لذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مكة المكرمة 13 سنة يصلي ركعتين، تنزل الآيات أقيموا الصلاة، ناس يفهمون أن الصلاة ركعتها. اونا بسنن به اصطلاح لذا اونا رو ما جدا حساب کردیم.
یعنی
بله، اونا رو ما لذا سه قسم کردیم سنن رو. اونایی که مکملاته مثل نماز، اونایی که به اصطلاح بله نه، یعنی اینایی که حالت تکمیلی داره. اون نواهی رو هم یک احتمالی حالت تکمیلی دادیم، حالا یک احتمال، حالا اونم باز چون بحثش بوده دیگه تکرار نمی‌کنم. البته در مبانی شیعه خم در جمیع شرایع حرام بوده، اختصاص به اسلام نداشت. این حرفی که سنی‌ها می‌زنن به خود اساس
تعامل به سنت رسول الله چی هست؟
خب بعد نتکلم،
برگشتش بالاخره به همون این حکم لله میشه.
خب این حکم لله لله درست هم و سنت هم جواب
میده.
بعد حالا اجازه فهینه رد فی مکه المکرمه لاحظ 13 سنه لما تنزل الآیات اقیم الصلاة یخسر به والهم رکعتان فی السنه الثانیه من الهجره اضاف رسول الله رکعتین. یعنی فی السنه الخامسه لما یقرا المسلمون اقیم الصلاة لاربع رکعات. تأمل ما انه لم يذكر باصلاح هذا في آيه، يعني من آيه واحده في زمان يفهم ركعتان وفي زمان يفهم اربع ركعات اقيم الصلاه. وكيفيه هذا الفهم ان السنه مندمجه في الفريضه في وائل الاعتبار، ولذا في روايه فضيل قرانا ذاك اليوم فاضاف رسول الله ركعتين فصارت ادل الفريضه. تعملوا فاجاز الله ذلك، يعني الان المجموع صار صلاه ابتداء ركعتان صلاته في المدينه المنوره الصلاه اربع ركعات. بلي
توسعه الموضوع،
توسعه لكن هذه التوسعه كان بنحو الاندماج البياني، يعني يصلي عملا. الرسول صلوات الله وسلامه عليه في صلاته يقرأ فاتحة الكتاب، في ركوعه يقرأ الذكر المعين. ولذا في رواية نزلت الصلاة تأملوا لم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا، يعني كيفية فهم المعنى من الآيات المباركات كان بضميمة السنة النبوية العملية. الرسول مثلا ركوعه بشكل معين، سجوده، خب لو كنا نحن وحسب القواعد لا يجب وضع سبعة أعضاء في السجود، سجود يتحقق بأقل من ذلك. حتى الإنسان لو يخلي مثلا جانبه اليمين هم يقال سجد. فهذه سنة من رسول الله أن تكون السجود على سبعة مواطن، جعل الرسول هذه السنة صلى الله عليه وسلم. وفي عدة روايات أن جبرائيل بيّن لرسول الله الأوقات، وفي روايات ما وقع نزاع بين الزرارة وحمران أخي، حمران كان يقول إن جبرائيل جاء بالأوقات، وحمران وزرارة كان يقول إن رسول الله سن الأوقات مو جبرائيل. فعرض الخلاف على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله صدق زرارة، جبرائيل بين الأوقات لكن الذي جعله رسول الله. فرق بينهما، يعني جبرائيل صلى في أول الوقت وآخر الوقت رواية الوقت، ثم الرسول جعل هذا وضع هذا. فلذا الأوقات من سنن النبي، وطبعا هناك شرح و تفسير دار الدخول، مقدار من الوقت من الفريضة و مقدار من الوقت سنة. تفسير هذا الوقت في مجال آخر، الآن ليس قراره الدخول في هذه التفاصيل. خب هذا مقدار من الوقت. بله مقدار لكن انه من دلوك الى زوا الى عصر عصر الى المغرب هذا ما مذكور في الايه المباركه. تحديد هذا مغرب متى وقتها على عشاء متى وقتها و الى ظهر الايه المباركه من الظهر الى نصف الليل مع انه لها اوقات معينه. تفاصيل هذه الابحاث في مجال اخر. غرضي من هذا نقطه اخرى، كيفيه اندماج السنه في الفريضه حتى بلحاظ البيان، يعني لم يكن هناك هذا الترتيب مثلا تنزل الآيات على رسول أقم الصلاة ثم الرسول يقول الصلاة أولها كذا ثم كذا مثل هذا الذي في رسالة عملية، الرسول يصلي خارجا ثم هو صلى الله عليه وسلم لبيان أن هذه هي السنة الصحيحة وهذه هي الصلاة التي أرادها الله قال صلى الله عليه صلوا كما رأيتموني أصلي. و لذا سبب ان شرحنا و انه لولا البيانات الجديده اصلا ناس کان یخطر به بالهم المعنى المتعارف انه لاحظوا آیات الصوم بیان نامفصلا نزلت في السنه الثانيه من الهجره. قلنا صلى رسول الله في السنه الاولى من الهجره في شهر رمضان كان في مدينه لم يصوم في مكه اصلا هم ما كان صوم في شهر رمضان. في السنه الثانيه من الهجره يوم عاشوراء صام بيتو أن اليهود كانوا يصومون يقولون يوم الذي أنقذ الله موسى. ثم قبيل شهر رمضان من السنة الثانية نزلت الآيات بصوم يا أيها الذين آمنوا فصام رسول الله شهر رمضان الثاني من السنة الثانية. في السنة الثالثة بعد ما صام عاشوراء هذا الذي يقال نسخ صوم عاشوراء واستمر الصوم على صوم شهر رمضان. الصوم من العبادات التي اليهود في المدينة كانوا يأتون بها، فلما نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كان لاحظ النقطة التاريخية كان المسلمون يصومون كما يصوم اليهود. مثلا من جملة أحكام اليهود في الصوم باعتبار صومهم لم يكن شهرا أنه تحرم عليهم النساء، يعني خلال ليلة الصوم أيضا لا يأتون النساء. من جملة أحكام في الصوم اليهودي كان أنه إذا أكل أحدهم إذا نام أحدهم في الليل واستيقظ قبل ولو قبل الفجر ولو استيقظ في نصف الليل لا يجوز له الأكل والشرب إذا نام. استمرت هذه الأحكام إلى السنة الخامسة. في السنة الخامسة نزلت الآيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحكام جديدة في الصوم وأنه يجوز الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاحج. تغيرت الأحكام لإلا ابتداء المسلمون مشوا في مفهوم الصوم على ما كان عليه اليهود، يعني كيفية صومهم بعينها كيفية صوم اليهود إلى أن نزلت الآيات بأنه في الليل يجوز الجماع في شهر رمضان ويجوز الأكل والشرب إلى حد طلوع الفاحج سواء نام أم لم ينام.
خود آية قرآن داره كما كتب على الذين من قبلكم.
نه اون اصل بود
اینو فهمیدین که پس صوم
نه چون بیان نیامد، نه نکتهش این نبود بیان نیامد انا کیف ما کان فقط رضی بیان هذه النقطه انه اصولا السنه لرسول الله في مقام التعبير والبيان مندمجه في الفريضه ولذا المسلمون لما ينتنزل آيات أقيم الصلاة يفهمون هذه الصلاة التي فيها القراءة والحمد والركوع وذكر الركوع والسجود هل كيفيات المعينة. هنا الإمام الصادق يريد أن يبين نقطة في هذه الرواية أن مسألة ولاية أمير المؤمنين كمسألة الصلاة كيف كانت السنة النبوية واضحة بالنسبة إلى الفريضة
سنة خذ الفريضة
إجازة فريضة إلى القرآن آمده
كده فريضة
فريضة إلى القرآن آمده كده ولا
أمير الصلاة نمان مدرك
همون إجازة إجازة همون همون أقيم الصلاة و حضرت دركت تفسير فهم إجازة فهم. فمراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان بشكل إذا نزلت الآية أولي الأمر ينصرف الذهن إليه. هذه النقطة
جزء
أمور إجازة بفرمائي أعرض بخدمتكم بالنسبة إلى تفسير آية المباركة. أولا كلمة الولي لا إشكال والمولى في القرآن وفي الروايات أطلق على أمير المؤمنين. الآية المباركة إن تتوبوا فقد صغت قلوبكما شنو به این کداف الله مولا و جبریل و صالح المؤمنین. توی روایات کثیر الله رو تعبیر الله مولا و جبریل و صالح المؤمنین توی طائف من الروایات انما خب من المسلمات حتی توی روایات سنه ان مراد به صالح المؤمنین امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم بالنسبه الى لفظ المولا. بالنسبه الى لفظ الولی قرأت لكم تلك الرواية المعروفة بريدة او غيرها، يعني هذه القضية في عدة قضايا. قال رسول الله الست اولى بالمؤمنين من انفسهم من انفسكم في رواية؟ قالوا نعم. قال من كنت مولا فأضع علي المولا. في نزاع بين اسامة باعتبار اسامة كذا وكذا وبين علي سلام الله عليه، قال اسامة لعلي لست مولاي وانما مولاي رسول الله. قال رسول الله من كنت مولا فعلي مولا. هذه القضايا في غير قضية قدير خم، مو في قضية غير. في تلك القضية في اليمن اللي في سنن ترمذي وغير مذكور، ما تريدون من علي انه ولي كل مؤمن بعدي، هذا تعبير في كتاب سنن ترمذي. لكن التعبير الشايع انصافا تعبير مولا وولي في الآيات وفي الروايات على امير المؤمنين كثير، لكن التعبير الشايع جدا في علي عنوان الوصي. يعني مما لا شبهة فيه أن الرسول صلى الله وسلامه عليه من اليوم الأول الذي بيّن ودع الناس إلى الرسالة دعا إلى الوصاية. أصولا دعا الرسالة لم تتفكك عن دعوة الوصاية. وأنذر عشيرتك الأغربين اتفق السنة والشيعة أنه هذا أول إنذار اللي جمع بإسلام بني هاشم وكان أربعين رجلا فدعاهم إلى الإسلام. وهذا التعبير المشهور أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وصي، يعني هذا أول مجلس دعا فيه رسول الله إلى الرسالة علنا، وإلا قبل ذلك كان سرا. فلما دعا إلى الرسالة علنا دعا إلى الوصاية أيضا معها، أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون بس. فقام إليه علي صلى الله عليه فأمره بالجلوس فكذا، ثم قال اشهد أنه وصي من. ولذا من بداية أمر الدعوة اشتهر هذا اللقب لأمير المؤمنين. ونحن الآن طبعا في كتاب الغدير بمناسبة في كتاب إحقاق الحرب في تعليقاته لسيد المرعش رحمه الله بمناسبة هناك روايات من العامة كثيرة، مو واحدة ولا اثنين، وحتی في الشعر في الشعر الذي في زمان رسول شعر حسان بن ثابت وغيره والأشعار أشعار السنة في موارد كثيرة. يعني إذا الإنسان أراد أن يجمع الروايات التي عند السنة والشعر لعله عشرات، أنا صارنا وفقت أن أجمع طائفة منها، عشرات من الشعر والروايات، وأن هذا اللقب لقب الوصي من الألقاب الثابتة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لما يقال الوصي ينصرف الذهن إلى خصوص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ولذا جملة من كبار السنة كابن أبي الحديد وغيره، ابن أبي الحديد تعرض لمسألة الوصاية مفصلة في الشرح، قال أنه من المسلم إطلاق لفظ الوصية على علي بن أبي طالب، هذا مسلم، لكنه كغيره طبعا بعضهم يناقش فيه، لكن هو لم يناقش في صدور هذا اللفظ وإنما ناقش في المعنى. قال المراد الوصي كان وصيا على أمواله، كان يوصى أوصى إليها على أمواله أن يتصدى لأمواله. طبعا هذا توجيه، بلي هذا توجيه بارد على أن يوازرني. ونحن ذكرنا سابقا إنصافا أن السنة عجيب منهم، يعني محاولتهم لإخفاء هذا الأمر، وهذا في القديم قد لا يكون أمرا عجيبا. أنا رأيت بعيني هذا محمد حسنين هيكل، هو مع أنه رجل عصري والعلم دين ما عنده رجل صاحب جريدة الأهرام، مع رجل مصري المعروف أكثر جريدة لعله في مصر جريدة الأهرام، رجل سياسي صحفي ليس له ربط بشؤون الدين، له كتاب حياة محمد صلوات الله وسلامه عليه مطبوع. أنا رأيت بعيني الطبعة الأولى يذكر هذا الشيء، أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وصيا بعدي. نفس الكتاب في الطبعة الثانية حذف هذه العبارة، أيكم يوازرني على هذا الأمر، غريب في القرن العشرين والكتاب مطبوع والرجل سياسي أصلا لا رسله بالدين لا من رجال بلي
الدول معروف
دفعت لهما لحساب يقال الأزهر يترضى عليه، ما أدري منشأ الخلاف، لا أدري. الآن أنا رأيت بعيني نسختين من الكتاب، يعني الطبعة الأولى وطبعة الثانية. في الطبعة الأولى طبعا النيغة هي طبعا موجودة في المكاتب الموجودة، يذكر فيها هذا الناس على أن يكون وسيء، وفي الطبعة الثانية هدف هذه العبارة تماما. لكن خب الحرف لا ينفع شيئا، وطبعا أصل هذه الفكرة يعني يعود في الواقع إلى مثل عائشة مثلا، مثل ابن أبي الحديد يعد منصفا، يؤمن بالوصاية لكن يحملها على معنى آخر. وأما بالنسبة إلى عائشة كانت تنفي أصل الوصاية. في صحيح البخاري قلت مرارا وكرارا يروي لعله ثمانية مرات سبع مرات، عددها مفيدة لعله أقل أكثر اسمه مفيدة. قيل لعائشة أن رسول الله أوصى إلى فلان لم يذكر الاسم، قالت متى أوصى؟ لقد كان رأسه في حجري عندما توفي رسول الله ولم يوصى إلى أحد. يعني كانت هناك محاولة منهم لنفي الوصاية، بخلاف ما جاء عند بعض المنصفين منهم أنهم يؤمنون بالوصاية لكن يجعلونه في الأموال. فأي إنسان عاقل يفهم أن الرسول إذا في اليوم الأول من الدعوة، نقطة جدا في غاية الأهمية، يوم الأول من الدعوة يدعو إلى الرسالة والوصاية معا، ما معنى أن يكون في اليوم الأول من الدعوة يوصي لأمواله وزوجاته ونسائه وأمواله وكيفية تفريغه؟ ليس له معنى ما حصل. أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وسيط وخليفة؟ طبعا كلمة خليفة دي في بعض النسخ لا توجد عندها. فأنا أتصور مراد الإمام صلوات الله سلامه عليه بهذه الرواية أن أمير المؤمنين كان موصوفا بهذا اللقب. كيف أن الآية إذا نزل أقيموا الصلاة تنصرف الأذهان إلى ركعتين، إلى فاتحة الكتاب والسورة وهذه الخصوصيات؟ في ذاك الزمان لما نزلت الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، و بناء على هذا التفسير كلمة منكم تفسير للأمر، يعني ولي أمركم أولي الأمر منكم. و قلنا في الآيات المباركة أطلق لفظ المولى على أمير المؤمنين، إن الله فإن الله مولى و جبريل و صالح المؤمنين. و أما في الروايات كثيرة هو ولي كل مؤمن بعدي، أما ترضى أن تكون منزلة هارون من موسى بالنسبة إلى هارون وجعل لي وزيرا من أهلي، الآية المباركة. فأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون، يعني وزيرا بالنظر للآية المباركة بتفسير الآية المباركة. فحينئذ إذن لعل مراد الإمام أن لم يذكر اسم أمير المؤمنين لأنه ما كان ابتداء يخسر بالبال غير هذا المعنى. هذه التصحيفات و تحریفات حصلت فيما بعد، امراء السرايا، ماضي الولاد، الظلمة، الامراء، هذه الامور فيما بعد حصل. و الا اساسا و لذا الائمه عليهم السلام كانوا يعتقدون ان الوضوء الصحيح مثلا مسح الرجلين و ان هذا الذي كان رسول الله يفعله. و اما غسل الرجلين، خب مساله الولايه بلا اشكال ليست بحسب تصريحات رسول الله اكثر من مساله الصلاه. الآن أنا شرحت هذا المطلب كرارا ومرارا. الآن السنة على اختلاف شديد بينهم، مثل ما يقف النظر عن الشيعة، فالأحناف يعتقدون أنه لا يبدأ ببسم الله، يبدأ الإنسان في باب الحمد، في باب القراءة بالحمد لله، البسمة ليس جزءا من سورة الحمد. والشوافع مصرون على أنها جزء. تأملوا هذه النقطة، الشافعي مصرون على انه جزء، و خصوصا الاخوه اذا عندهم مجال يلاحظوا تفسير فخر رازي في اول الجزء الاول تعرض بتفصيل وهو اختار وجوب البسمله. خب الانسان يتحير، مساله الصلاه قطعا رسول الله الان اشياء تاریخی لا تؤید، علاوه بر في مورد موردين ولا اشياء تاریخی لا تؤید ان رسول صلى الفرائض في بيته، صلى الفرائض مع الناس جماعه بخلاف النواس، فلا أقل كل يوم خمس مرات يصلي، وكل مرة لا أقل ركعتين، يعني كل يوم عشر مرات يقرأ سورة الحمد. وهذه العادة منه 13 سنة في مكة المكرمة نفذ 3 صلوات كان جهرا سرا الدعوة، 10 صلوات في مكة المكرمة، و11 سنة يعني 10 سنوات أيضا وقليل شيء قليل في المدينة المنورة. خب كل سنة عبارة عن 350-60 يوم في 20 يعني مثلا حدود 7000 كل يوم 10 مرة يعني ما يقرب من 70,000 مرة قرأ رسول الله سورة الحمد. خب لا اشكال، يعني انصافا لا نستطيع ان نقول ان رسول الله ذكر حديث الولاية 70,000 مرة. الشيء الذي فعله رسول الله 70,000 مرة امام المسلمين في خلال 20 سنة، لاحظوا تأملوا، مع ذلك اختلفوا وألفوا رسائل، يعني كلهم في طرف منه، هذا يقول أوله بسم الله، ذاك يقول لا أوله ليس بسم الله، وفي النزاع الشديد هذا يقول السنة القطعية لرسول الله مع بسم الله، ذاك يقول السنة القطعية لرسول الله بلا بسم الله. المشهور في المذاهب الأربعة أن الرسول يتكتف في صلاته، الآن التكتف موجود، وأفتى مالك خصوص مالك بكراهة التكتف وأن التكتف مكروه، الإرسال مستحبون الطريقة الذي عليه الشيعة، هذا قد يتصال من خصائص الشيعة، ليس من خصائص الشيعة حتى عند السنة
الشافية
غير از وجوهة سنتش. الآن المتعارف عند السنة التكتف، ما أنه ذهب إمام كبير عندهم إلى أن التكتف مكروههم، الإرسال مستحبون. خب إنسان قد يتحير، الآن الرسول 70,000 مرة صلى أمام الجماعة، الآن يتكتف يتكتف يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الله يقرأ. فلذا هذا إن دل على شيء دل على أنه هناك إنصافا. الفخر الرازي يقول إن هذه القضية قضية إخفاء بسم الله وترك بسم الله منشأه عثمان، وفيما بعد معاوية باعتبار إيجاد سنن عثمان هو الذي أيد هذه الفكرة، ينسب الأمر إلى عثمان إلى معاوية، ويصرح بأنه الثابت قطعا وجزما أن علي بن أبي طالب كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته، ثم قال ومن اقتدى بعلي في دينه فقد اهتدى، معروف أنه شبه ناصر هذا الرجل، ومن اقتدى بعلي في دينه فقد اهتدى، وذلك لقول رسول الله اللهم أدر الحق معه حيث دار، الجزء الأول من تفسير الفخرازي في ذل آية المباركة. عجيب صدر منه كلمات غريبة في هذا المجال، وفي التعن إذا يلتفت على خلفائهم الان كيف ما كان، فغرضي من هذا التفسير يستفاد من مجموع الأجواء التاريخي، غرضي تفسير حديث المبارك، يعني أن الإمام يريد أن يقول كما أن الآيات المباركة أقيم الصلاة يفهم منها الصلاة الكاملة، أصلا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم كان يفهم منها أمير المؤمنين، و بلا اشكال، و نحن قلنا انه في الآيات مولا اطلق عليه، في الروايات في حديث قدير خم و في غيره اطلق عليه الولی و قول الامر من مادة الولی من نفس المادة اولا به، و اما لفظ الوصیف من المسلمات من بدايات الدعوه اطلق عليه انه وصی رسول الله صلوات الله وسلام عليه. هذا ما يتعلق بشرح الحديث. فقولوا لهم ان رسول الله نزلت عليهم الصلاه، نزل عليه الصلاه لم يسم لهم صلاه و اربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، لاحظوا التعبير، الى ان يقول حدث جزء من الروايه في الحج وزكاه، الى ان يقول و نزلت اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم و نزلت في علی و الحسن و الحسین، لاحظت، فقال رسول الله في علی من كنت مولا فعلی مولا، و قال اوصیکم بكتاب الله و اهل بیتی فإنی سألت الله عز و جل ان لا يفرق بينهما حتى يرد علی الحوض، حالا نسخت هنا يردهما علی الحوض، فاعطانی ذلك و قال لا تعلموهم فإنهم اعلم منكم، و قال انهم لن يخرجوكم من باب هدى و لم يدخلوكم في باب ضلالته، ثم قال الامام فلو سكت رسول الله صلوات الله و سلامه عليه ولو سكت رسول الله فلم يبين من اهل بيته لدعاهم آل فلان و آل فلان، ولكن الله عز وجل انزل في كتابه تصديقا لنبيه انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت و يطهركم تظهيرا، فكان علي والحسن والحسين وفاطم سلام الله عليهم فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة إلى آخر الحديث، إلى أن بلي ليس غرضي أنه أقرأ تمام الحديث، إلى أن قال طبعا مثلا الان قال فلما مضى صلوات الله سلامه علیه فلم یستطع علیون ولم یکن لاحظو فلم یستطع علیون ولم یکن لیفعل ان یدخل محمد ابن علی العباس ابن علی ولا واحدا من ولده. یعنی علی بسای کانت من الله سبحانه و تعالی حتی ان امیر المؤمنین لم یکن به امکانی ان یدخل یجعل هذا الامر للعباس سلام الله علیه اول محمد ابن علی المراد به محمد ابن الحنفیه بل جعله لمن جعله الله و هو الحسن فاطمه. لاحظو تعبیر
ما کان لهم الخیره
بل من امره فوسه. بله بله این حدیث در کافی آمده و در کتاب برهان جلد همون به اصطلاح یک برهان صفحه 381 و دو باب بعد. حالا دیگه من نمیخوام حدیث ششم. این حدیث صحیح سند است کتاب یونس بن عبدالرحمن که بسیار کتاب معروفی. ابی سعید شرحی میخواد خالی میشه دو تا سند داره
مهمه نه دوباره شده اهل بیت هم مختص به افراد مخصوصه
مخصوصه
و الا عایشه خودش هیچ وقت مستند به اهل بیت
نکرده. بله
نکته
درست این حین البته عایشه نگفته اما اکرمه گفته اکرمه خبیث ادعا شده که عایشه از اهل بیت
خودش هیچ وقت
استرا بله
بله
خب هذه الروايه المباركه مفصله. خب قرأت سطرا من هذه الرواية بمقدار اللي يتناسب مع البحث و ليس غرضي بعد كل الرواية. بل و اما بقية الروايات. الحديث العاشر من نفس الباب رواه الشيخ الصدوق رحمه الله عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن محمد الحجال المزخرف الكوفي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير. جميع الإسناد ثقات وأجلاء جميع الإسناد من الصدر إلى الذيل ليس فيه إلا جليل القرن مبلغ الثقة به اصطلاح بعض الرجالين والمحدثين الأخيرين متأخرين يعبر عنه بالصحيح الأعلائي يعني جميعهم بلا استثناء من السرب إلى الذيل بمن وثق في كلمات الأصحاب بل من أعظم الأصحاب كلهم من الأعظم. أنا أبي جعفر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا التعبير قال عليه السلام الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة. جدا رواه شريفة إضافة متنا وسندا صحيح أعلائي و إضافة إلى ذلك فيه تصريح إلى أن تقوم الساعة يعني فيه تصريح إلى الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم يعني على آية المباركة ناظرة إلى خصوص هؤلاء لا تتجاوزهم إطلاقا إلى أن تقوم الساعة. حديث في غاية الصحة والمتانة ولو بعد هذا الحديث بعد هذا الحديث لا نحتاج إلى حديث آخر. ثم في رواية مفصلة على كلام سنده بتقدير صحيح في نسخة وفي نسخة بل محل كلام لكن من كتاب بإصطلاح سليم بن قيس من كتاب النعمان الآن نقول فإلى أن يقول فقلت يا رسول الله ومن شركائي قال عليه السلام الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم قلت يا نبي الله ومن هم قال الأوصياء إلى أن يردوا على الحوض كلهم هاد مهتد كلهم لا يضرهم خذلان من خذلهم. ثم تكلم أسماء الأئمة ليس غرض أن ندخل في بل تفاصيل هذه. بعد روايات بني العياشي عن بريد بن معاوية طبعا كتاب العياشي الآن رواياته باصطلاح مرسلة لكن في الأصل لم يكن مرسلة. العياشي عن بريد رواية مفصلة فقد أقرأ محل الكلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال إيانا أنا خاصة وعن جابر الجعفي هذه الآية أطيعوا الله قال الاوصیا و روایات مفصل اخرى. بلی فقط نقل روایات. في روايه عن عمران الحلبي قال سمعت ابو عبد الله يقول انكم اخذتم هذا الامر من جدبه يعني من اصله عن قول الله عز وجل اطيع الله واطيع الرسول الامر منكم ومن قول رسول الله ما ان تمسكتم به لن تضلوا الا من قول لا من قول فلان ولا من قول فلان. و في روايه اطيع الله واطيع الرسول قال هي في علي وفي الائمه جعلهم الله مواضع الانبياء غير انهم لا يحلون شيئا ولا يحرمونه. وفي روايه عن حكيم السيرفي قال قلت لابي عبد الله جعلت فداك اخبرني عن اولي الامر الذين امر الله بطاعتهم قال اولئك علي بن ابي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر انا فاحمد الله الذي عرفكم ائمتكم وقادتكم حين جهدهم الناس. الأكثر روايات كثيرة ليس بعد لا حاجة إلى قراءة كلها. فيستفاد من هذه الروايات المباركة أن المراد بأولي الأمر في هذه الآية المباركة خصوص أشخاص معينين. وأما أن يكون عنوانا كليا كل من يكون أميرا أو سلطانا فلا. نعم مضافا إلى أنهم أشخاص معينين وصفهم بوصف أنهم أولى بالأمر. فيستفاد من هذا التوصيف أنه الأمر بصفة عامة في الروايات وفي الآيات كذا في الروايات أكثر يراد به الجهات الاجتماعية. نحن سابقا قلنا لو كنا نحن ظاهر الآية وسياق الآية ناظرة في الحكومة وفي الجهات الاجتماعية وفي الجهات الولائية، لكن بعد تفسير الآية المباركة من طريق أهل البيت بأن المراد به أشخاص معينون فحينئذ ظاهرا لابد أن نحمل الآية المباركة بعد هذا التفسير في أطيع الله مطلقا، يعني في كل ما يذكرون عن الله يبلغون عن الله، كل ما يكون يبلغون الأئمة عليهم السلام من سنن النبي يبينون من سنن رسول الله، كل ما يسنون ويشرعون أشياء موقتة لصلاح الطائفة، وكل يعني جميع الأحكام الولائية. فتدخل في الآية المباركة جميع ما جاء عن أهل البيت سواء ما كان بسبب البيان عن الله، بيان لسنة رسول الله، بيان للأحكام الولائية الوقتية، أو بعض السنن والآداب بناء على أن الأئمة بإمكانهم أن يأمروا بعض الأشخاص بأوامر إلزامية لأمر المستحب لكمال له الشخصي. لكن سهل هذا المنصب استعمل أم لا ذاك شيء آخر. أنا كيف مكان فيستفاد من الآية المباركة معنى أوسع مما ذكرنا بحسب الظاهر.
وليس لهم أن يحللوا أو يحرموا.
بل هذا أيدنا قلنا يحرموا يعني تحريمهم وتحليلهم في الواقع لبيان السنة. سابقا ذكرنا هذا الشيء بيان السنة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى ظاهر الآية المباركة. في تصورنا بعد وجود هذه الروايات وأن الشيعة وأن الطائفة عملت بهذه الروايات واعتقدت أن الحق للأئمة عليهم السلام في جميع المجالات التي الآن ذكرناها لا يبقى بعد مجال إشكال في مرلول الآية. نعم الأئمة عليهم السلام بما أنهم أولو الأمر هم يبينون كيفية التصرف، فلذا إذا أثبتنا ولاية الفقيه مثلا في عصر الحضور أو في عصر الغيبة في زماننا هذا ليس منافيا لولايتهم. يتصور أنه أو مثلا يتصور أن الفقيه في زمانه القدر المتيقن، لا ليس الأمر كذلك. حينئذ إذا أردنا إثبات الولاية للفقيه لابد أن نقول هكذا نرجع إلى رواياتنا أو إلى الشواهد الموجودة عن الأئمة عليهم السلام أنهم في زمان غيبتهم كيف جعلوا الولاية. في هذا الشيء لابد أن يرجع إليه باعتبار أولي الأمر هم يبينون كيفية الولاية في زمن الغيبة. لا نقول أنه الآن في زمن الغيبة أولي الأمر المصداق الواضح والفقيه، لا ليس لهم مصداق واضح وغير واضح، لهم مصداق خاص شخصي وهو الإمام صلى الله عليه وسلم. نعم لابد من بيان كيفية إعمال الإمام لبلايته. وبهذا المقدار ينتهي الكلام في البحث عن هذه الآية المباركة فيما نحن فيه، وإلا هناك جهات أخرى في هذه الآية مسألة الاسم مسألة كذا مسائل مهمة، لكن بعد لا ندخل في هذه المسألة لأنها مسائل كلامية. وصلى الله على محمد وآله.